السماوات والأرض بأمره والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره الذي أنشأنا في الأرض نسمة واستعمرنا فيها أجيالا وأمما الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كتب الله لا اظلمن انا ورسلي ان الله قوي عزيز واشهد ان حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الذي عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله وكان بينه صلوات ربي وسلامه عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان واحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحبتي في الله صدتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنة الله منزلا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شايا ومن شاكم خالصا لوجهه الكريم وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأول إذا كان عربية غلط يخرج كلمة نشيها من سكوت عشان محدش يجي يكلمنا كلمة. والنهارده إن شاء الله سوف نختم دروسنا حول أضواء على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الزعيم الامريكي يتم انذار ولا حاجه لاخلاء المسجد. احنا طبعا كنا المره اللي فاتت تكلمنا يمكن خصصنا الدرس شويه عن الشباب وعن دور الشباب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب ان يتعلمه الشباب وان يجعلوا رسول الله والصحابة قدوة له. مش بقى نوع ندور لسه على ابن موليسيوس ومش عارف الحاجات اللي بيتكلموا فيها الايام دي. وقالين فيها شاب بره بعض الدرس ويبدو ان الدرس يعني عكى الصفوة يعني زعلوا شوية او ما اتبسطش منه. لكن هي شيء جوز النقد دائما ما تفعل فينا هكذا. يعني احنا مش عايزين نتعود دائما ان احنا حينما ناتي الى المسجد نفضل طول حياتنا نتكلم عن الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه وعن حب الله وعن رحمات الله بس وخلاص على كده. فين الدور؟ فين الايجابيه؟ ما تبقاش موجوده. اين النقد البناء؟ وأين المثاني التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زي ما ربنا عنده حلو عنده عذاب. مش كل اللي عنده ربنا حلو بس. ولذلك قال لكم في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. استدعاها على طول عشان نمشي بالليل في العقل. ها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم عشان تصحصح. وهي لازم الامور تمشي كده. مره هنتكلم دلوقتي يكون يعني من وجهه نظركم انا ما اعرفش حقيقه ومش من وجهه نظر ما يبقاش كده قوي يعني. لان من وجهه نظر كثير من الناس او احنا كلنا حقيقه لا نحب ان نتحمل المسؤوليه. يعني الدرس اللي هيحملك مسؤوليه وانت خارج اللي احسن. عند بعض الناس كده يقول لك اللي احسن يعني. انا اروح اوجع دماغي ليه؟ ويشيلني الهم وايه الدنيا كلها استواد اصلا يعني. النظره التشاؤميه السائده يعني. احنا حقيقة النهاردة هنختم درسنا عن الهجرة بإثقال الأضواء على بعض الأمور المهمة أوي من الهجرة علشان
كما قلنا نود دائما أن نسقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض واقعنا نحن. يعني خلاص بقى ما احنا اتفقنا قبل كده, يعني مش عايز اقول لان هذه كلمة يعني صعب انها تتقال عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني انما مش ممكن هنفضل طول عمرنا يعني لن نتكلم الا في تواضع النبي وفي رحمة النبي, لا لازم نتكلم في جهاد النبي. جهاد النبي له دور مهم, ولولا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وهاجر كان الدين بقى له هذا الشكل. يعني حياة النبي تفضل بدون جهاد, او تتعطل الجهاد وترسموه على الامر, وبقت كل الحياة اللي احنا عايزين نتكلم في رحمة رسول الله وفي تواضع رسول الله ومثلا في حسنة, لا لازم نتكلم برضو في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومتى كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف الكلام ده عشان نرقي انفسنا ونتعلم, وما تبقاش المواضيع كلها حواديت. يعني الحواديت لا تربي رجالي, لازم نكون عارفين كده, الحواديت لا تربي رجالي. النبي صلى الله عليه وسلم شيء عمل شيء اول ما هاجر الى المدينه كان مهم قوي, وهو بناء المسجد. والمسجد يا اخوانا احد الجسور الثلاثه التي يجمع فيها الرجال او يصنع عليها الرجال. طبعا احنا فقدنا جسرين فقدان كامل, البيت والمدرسه, حدث ولا حرج عن البيت وعن المدرسه, لا المدرسه فيها تعليم ولا البيت فيها تربيه, ففقدنا الجسرين دول خالص, المرحلتين دول خلصوا. مش هنتكلم الا ما رحم الله واستثنى هذه الحالات تعد, يعني حالات تعد البيوتات الموجوده التي ما زالت حريصه على ان تحيا على منهج الله سبحانه وتعالى. فلأجل المسجد ودور المسجد يعني في طريقه او اصبح حتى يعني مساله اقامه الشعائر التعبديه من الصلوات الخمس وصلاه الجمعه السلام عليكم, هي دي علاقه المسلم بالمسجد. ولذلك لما تربط وتنظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, تجد ايه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد لان لم ترب الا في هذا المسجد, وده كان بعد نظر من حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه المسجد فكر في بنائه صلى الله عليه وسلم ليصنع منه الرجال الذين حولوا التاريخ كله الى ما كان عليه في ايامه, حولوا التاريخ بالكليه. هؤلاء الرجال الذين تربوا في حضن المسجد وقيمه المسجد العاليه. نحن نفهم جيدا ان العباده في الاسلام لا تتمحور ولا تتمركز, يعني كل مكان يصلح للعباده في اي حته تستطيع ان تعبد الله سبحانه وتعالى كويس في كل موقع وفي كل مجال وفي كل ارض. لكن للاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عديده يؤكد على مسامعكم حرص الاسلام على المسجد وعلى جماعه المسجد. وانا الحقيقه يحضرني يعني كما اقول دائما اديم بالفضل لشيخ جليل احسبه كذلك ولا ازكيه على الله, انه كان دائما ما يلفت الانظار الى هذا. نقول له احنا بنصلي في الجامع بس حاسين ان احنا ايمانياتنا ضعيفه, فيقول عليك بالمسجد ومن في المسجد. مهمه جدا ومن في المسجد. ما هو لازم نفهم, احنا قلنا خلاص هو الاسلام قال لك العباده الشموليه, يعني مفهوم العباده الشامل في كل جزئيه من حياتك. ولذلك احنا لسه بنتكلم من قول ربنا قال للنبي ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كل حاجه لله رب العالمين. لكن المسجد, المسجد له مركزيه. هذه المركزيه ان حضرتك بتشحن بالطاقات العبادية داخل هذا المسجد. هذه المركزية النهارده لما عرضيك حضرتك بيقل فيها الوقود أنت تذهب بديهة إلى محطة البنزين على طول. هذا المسجد وله المثل الأعلى مع الفارق, يعني بمثابة هذه المحطة بالنسبة لحضرتك. هو ده اللي بتتم عملية ضخ ضخ الطاقة العبادية إليك وإلى قلبك فيه. حضرتك بتدخل المسجد تصلي كويس، وحينما تخرج من المسجد تستشعر أنك في انفصام نكد بين ما كنت فيه وما أنت عليه. إذن هناك خلل في استثمار هذه الطاقة العبادية التي وجهت لحضرتك داخل المسجد، لأن بمجرد حضرتك ما هتحسن استثمار هذه الطاقة هتتحرك في أوامر الله وفي منهج الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها الله، ليس بالكيفية التي تريدها أنت. ولذلك احنا قلنا النبي يقول لك يعني ايه صلاة المرء في جماعة، تعبير صلاة المرء او تعبير صلاة الفجر او الفرض بخمس وعشرين درجة في بعض الروايات وبسبع وعشرين درجة في بعض الروايات. طيب صلاة القدر صحيح ان شاء الله وانت تصلي وحدك، ولكن المسجد يخلق، ولكن المسجد يخلق فيك روح الجماعة، التلاحم والقوة ومناقشة القضايا لا تتم الا في هذا المكان. ولذلك الاسلام حريص على ذلك. احنا يا اخوة لا ننكر اننا نعيش في ضغوطات مادية صعبة وفي حياة مادية عنيفة، يعني اصبحت المادية هي التي تحرك الكثير من ابناء هذه الامة. كل ما تتحرك وتصطدم بهذا، الفلوس الفلوس المرتبات الغلي الرخص الزيت السكر، هذه الروايات انما تنقص تنقص من ايمانك وبتعمل عملية تمييع لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، وبتحس ان انت يعني دماغك مش مركزة في القضايا الهامة. ولذلك هاتلي من فترة بعيدة الى الان، وعشان كده خدوا بالكم، ما من مرة استطاع الغرب المرشد ان يدخل مدينة اسلامية الا اول ما يفكر في ان يهدم المساجد. يعني انا رأيت بعيني على احدى القنوات الفضائية برنامج عن المساجد في فلسطين التي حولت الى بيوت دعارة، رب بيوت دعارة واماكن للعب في الميسر واحتساء الخمر، حدث لا حصر له. تنظر في القرآن تجد ربنا يقول لك ايه، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. قدسية المكان ترتبط بالله. ممن منع مساجد مين؟ مساجد تجاري اللي يقول لك صلي واقفل مش عايزين حد يتكلم في حاجه خالص، هذا جريء. لابد ان تزلزله هذه الايه، لان الدنيا لن تدوم لك. انا لا هتكلم لا في سياسه ولا في حاجه خالص، انا اقول له انظر فقط الى هذه الايه وانظر انت تتحدى من. الله يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، انظر بعدها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. بحجه ان في شيخ صعد على منبر تكلم في السياسه اخطا في حق المسؤولين، تقدر حضرتك تاخذ الشيخ تقول له لا تصعد على المنبر ثانيه، لكن ليس هذا مبرر ان يغلق بيت الله سبحانه وتعالى. وانا ما زلت بقول لكم من شرف هذا المكان اضيف الى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في سوره الجن وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. والدعاء هنا هو العباده، اي فلا تعبدوا مع الله احدا. فنبتدي نبص للمساجد التي تحولت الى بيوت دعاره في فلسطين كبيره. الصدر عمل ايه لما ذهبوا الى الحسنى؟ فهدموا المساجد. الجماعة الهندوس أفراد الفقر هدموا مسجد بدري. كل المسجد هو الذي يربي ويصنع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فكر يعمل ده. والمسجد بقى ما كانش اللي هو عن روح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم صلوا من شمال. ده المسجد كان مكان لعقد الزواج، كان مكان لعقد الشورى، كان مكان لانطلاق خطط الحرب منه، كان مكان لعبادات والنصائح والمواعظ، كان مكان لايواء بعض الذين لا مكان لهم زي اهل الصفه. مفيش مكان كان يخش نفس المسجد، وما زال مكانهم موجودا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤذنين كده تحت المؤذنين مكان اهل الصفه. فالمسجد هو ده، هو ضرور المسجد. والنهارده لين لم تستطيع ان تحصل على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في هذا المسجد. واحنا كنا اتكلمنا عن حديث ابي هريره لما ذهب الى السوق وقال للناس يا اهل السوق ما اعجبكم؟ قالوا وما ذاك يا ابا هريره؟ قال انتم ها هنا وتتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. طبعا جماعه قال بزنس ميراث النبي بيتوزع واحنا هنا، طب نروح نجري. صاروا على المسجد، وابو هريره كما قلت لكم يعلم انهم سيعودون فانتظر في مكانه. احنا لازم هيرجعوا لي تاني، ما التفريط اللي بيحصل لهم دي من عيب بصري. فجريوا ثم عادوا فوجدوا ابا هريره واقفا، فقالوا فين الميراث ده؟ قال لهم انه كان في المسجد. ما رايكم؟ قالوا ما راينا الا اقواما يقرؤون القران واقواما يتبعون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول انا روحي من اين؟ اين تجد في هذا المسجد؟ صنع رجال المسجد ده الله، تربى فيه رجال، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه ومصعب وعمار ومن اليهم من اجلاء الصحابه، حتى لا ننسى واحدا منهم، هؤلاء الغرد المانين كلهم تربوا في هذا المسجد. تلاحم تلاحم، مسجد يعلمك انك لما تسجد اخاك المسلم. النهارده لما كل واحد بيصلي كده والسلام عليكم بيجري، مفيش التلاحم والترابط ده. المسجد ما بقالوش دور، دور المسجد اعمق من كده. النهارده انت بتحتاج كما نقول ان الايمان يزيد وينقص بتقع طول الاسبوع. اخبار يعني وفتن تدع الحريم حيران كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس عايشه، اللي عايش في ظروف صعبة، واللي عايش بيدور على رزق، واللي شايف الظروف الاقتصادية، واللي شايف الظروف السياسية، فعلاقتك بالله تحس انها عاملة في تخبط، والشحنة الإيمانية تقع، والبطارية زي ما يقولوا بتبتدي تسرب شحنتها، بتحتاج أنت إلى إعادة تشحن، يعني شحن مرة أخرى. ولذلك خمس مرات ربنا يلزمك يقول لك يعني تعالى هنا خمس مرات تلقاني وتقابلني وتقابل اخاك المسلم عشان يحدث هذا التلاحم، لان الاسلام لا يريد مسلما انعزاليا. الاسلام ما بيحبش الفرديه يا اخوه، الفرديه هي معول يهدم كيان هذه الامه. الاسلام عايز جماعه وعايز روح الجماعه في كل تصرفاتنا، عايز توحيد، عايز ان نكون جميعا على قلب رجل واحد، نعيش قضيه واحده، نفكر في هم واحد. كلنا محتاجين ده. هذا الدور في المسجد لن تجده الا في هذا المسجد. وكما قلت لكم خلاص الدور في المدرسه كل سنه حضراتكم طيبين. المدارس دلوقتي بتعمل البي ارتي والكرام والكلام اللي بيعملوه ده، مدارس مش فاضيه حلو خالص. تعليم ده منتهي. والسياسات التعليميه غريبه. يعني لابد ان نعلم انها غريبه فعلا. سياسات لا تعلم ولا تربي، وفي نفس الوقت بتنجح الولاد. ويطلع جيل ما يعرفش يحسب رقم من غير الاله الحاسبه، وما بيعرفش يفكر. جيل مضيع. فحينما تريد ان تربي تعالى الى هذا المسجد. اسمع بقى كما قلنا المره اللي فاتت، الناس بتمنع اولادها من الذهاب للمساجد. تعالى واسمع انت ان وجدت شيئا يزعجك ويدل على ان الذي يتحدث ارهابي كما تتصور وكما يصور لك الناس، خلاص ما تاخدش ابنك. إنما ميز واسمع، ميز واسمع وحاول أن تفهم جيدا. ابنك لن يضرك إلا إذا تربى في المسجد. ابنك لن يضرك إلا إذا تربى في المسجد، لأنه لن يتعلم البر من كتب الإنجليزي والفرنساوي والسوشيال والمال، إنما هيتعلم البر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعلم كيف يحسن اليك وهو يعرف كيف كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاباء والامهات. والجار كذلك، والصديق كذلك. اذا الامور كلها هنا في هذا المسجد، منذ نعومه اوصاء اولادك ائتي بهم الى هنا. علمهم القران وعلمهم الحديث، هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب ان تفهمه لدور هذا المسجد. مهم جدا. أخلاق فردية علم في هذا المكان في هذا المسجد. ولذلك كما أقول مرارا وتكرارا فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وخصوصا أن يكون مسجد جامع كما نقول الذي يجمع الناس بهذا المتسع نأتي إليه. فالإسلام يحثك على هذا، تعال على المسجد واجعل دائما نفسك من رواد المساجد، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان و و و ثم ماذا؟ هناك شروط خطيرة بقى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لتكتسب صفات ثانية خالص تختلف عن صفاتك وأنت تصلي وحدك دائما. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية القاسية. ولذلك الصحابة كانوا في صلاة الجماعة دي مش ممكن، مهمة جدا. عبد الله بن مسعود كان يقول لك دايما كده، يقول لك لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. احنا طبعا عندنا في ناس لها أعبار، إنما لا يمنع ذلك إنك تيجي المغرب وعشت مش لازم يكون في ذلك، إنما تحرص على أن تكون في المسجد في صلاة المغرب والعشاء لروح الجماعة دي. روح الجماعة علمونا النهاردة في الجيش تقف وروح الجماعة وصفة وانتباه المسجد قبل ذلك كله يعلم هذه الأمور. الانضباط والنظام يتعلمه المسلم في هذا المسجد. مسألة انك انت تحس انك انت لا تعلو على الناس لن تشعر بها الا في هذا المسجد. فلو برك اي مكان لا بد ان تصطاد بفتنه، لو انت غني او مبسوط او لك مركز بتحس بهذا. انما هو المسجد بتعلع كل ذلك، تحس انك سيئ زي البواب بتاع العماره اللي انت فيها الشارد جاي وقت يصلي جنبك الصف سواء بسواء، وقد يكون عند الله افضل منك حقيقه يجب ان تعلمها. فبتحس قد ايه هنا التربية هنا هنا والأخلاق هنا والعلم هنا ليس في مكان إلا في هذا المسجد. هذا الكلام ليس مخصص للرجال الحقيقة، وإنما هذا الكلام بالمثال. والأحاديث طويلة، تعال بقى خش مع الناس حينما يتحدثون في فساد الزمان فيمنعون المساجد، فيمنعون النساء من الذهاب إلى المساجد بحجة أن الزمان فاسد. لا، هناك امرأة اغتصبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذاهبة إلى صلاة الفجر، ولكن لم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على مسامع الصحابة إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. وكانت امرأة كما يقول عبد الله بن عمر، كانت امرأة لعمر بن الخطاب تشهد صلاة الفجر والعشاء في المسجد، صلاة الفجر وهي امرأة. وكان عبد الله بن عمر كان دايما كده يتفاعل مرة بيقول لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد. فقال له ابنه بلال والله لا نمنعن. فقال له سبته سبا كما يقول راوي الحديث ما سمعته سبته قبل ذلك، يقول لك اخبرك عن رسول الله وتقول والله لا نمنعن. فتيجي تكلم الناس قاعد الست في البيت ما في صوت هيقول لازم يكون فيه الا القليل. نبيل دكتور يقول مين النهارده بيجي يحضر درس في هذا المسجد ويذهب الى بيته ويتحدث الى زوجته يقول لها النهارده الشيخ المسجد والله انا اول مره اسمع الكلام، قال كذا وكذا 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 والقى اضواء على كذا وكذا وتحدث في كذا. مين بيعمل كده؟ كل يقول كما يقول مثلا يلا نفسي او عرف وخلاص، ولا يعلم انه مسؤول. ان لم يسمح لزوجته، وهذا اذا كان لا يتعارض مع تربية الأولاد ومع أمور البيت، بس مش هنقنع نفسنا إن إحنا لل 24 ساعة المرأة تعمل في البيت لخدمة الأولاد والزوج، فلا تمنعهن بل شجعها يا أخي الفاضل أن تأتي إلى المسجد لتتعلم. وحينما ستأتي إلى المسجد أنت الكاتب، لأنها أيضا ستعلم ما هي حقوقك لن تعلمها من أبله فضيلة ولا من فضل يا الله يرحمه، إنما هتعلمها هنا في المسجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نتعلم هذا. الصحابيه كانت تقول لك والله لقد اخذت قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها على المنبر. شوف العظمه، مرتين ثلاثه النبي قرا قاف على المنبر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي هجر بالحقيقه. كان بيطلع صلى الله عليه وسلم منبر في الجمعه يقرا قاف. طبعا انا لو طلعت النهارده فيه وانت جاي بقى مثلا من مصر الجديده ولا حاجه وقعدت قرات قطعة على المنبر حشيتن شتينا بقى احنا هاتين طولنا وهو هذا طوله وجاي يطلع على المنبر والناس دي كلها ملمومه عشان يقرا سوره قطعة. ايوه انا هذا طولي عشان كده اعملها مره بمناسبه يعني عشان ابقى ان شاء الله. ولذلك لازم يعرف يجي سنة عن الناس. فلما حد يتزنق ما يقعدش بقى يعرف تحت المسجد ودماغه تبوظ وينفجر وينهار ويتلاشى ويزوق، لا يصعد على النمر يفتح المصحف ويقرا على مسامع المسلمين خالص بمنتهى البساطه لانها سنه نشرت هو يحرقه احيانا. فهنتعلم هذا الكلام في هذا المسجد. ولذلك يا اخوه ارجو ان تفهموا ان دور المسجد دور مهم. وانظروا جيدا الى ابو عامر الفاسق، هو كان بيقولوا ابو عامر الراهب وده واحد من النصارى الذين يعني حزنوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وحزن النبي سحب الجفار صلوات ربي وسلامه عليه من تحت اقدام هؤلاء المنافقين جميعا فزعل. ولما حضر غزوة بدر وراى علو شأن المسلمين في الانتصار هذا أحزنه أكثر. الرجل كيف فكر؟ النبي عرض عليه الإسلام في غزوة أحد مرضيش وهرب ذهب إلى قريش تكلم معاهم وعمل معاهم مناورة وحاول أن هو يساعدهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية المهم فر هاربا إلى بيزنطة أو دولة الروم وحاول يعني يبعث رسائل أنه سيأتي بجيش عظيم ليصطد شأفة هذا الدين. ثم كيف فكر؟ قال لهم اللي هيجيلكم بالأخبار من عندي لازم يبقى له مكان ومكان مشروع عشان ما حدش يشوف فيه. إيه هو المكان المشروع؟ قالوا مفيش غير المسجد. فكيف فكروا؟ فكروا في بناء مسجد ضرار الذي تعلمون قصته في السيرة. دول اللي انا ما بفكره وهو قال لهم من اول ما اوصل هيكون هو ده المرصد اللي هننطلق منه لمحاربه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما قالوا له ابن الوحي ابوك صلي قال لهم لم نرجع. ولما عاد وكان يتجهز نزل عليه جبريل بايات الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه يبقى المسجد نصر. اسس على التقوى دي اهم حاجه وان هي الخالصه. لذلك النبي يقول لك من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنه. لعل الشهره ولعل اثم وانزل مقوم على النبي في العنايه وحافظ فرسان ومسجد سيرحه وقعد يستقبل المصلين وبتاعه مسجد الحاج فلان الحاج فلان فرايحه وكده. لا، من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. وفي روايه بنى الله له بيتا في الجنه. فهذا هو دور المسجد يا اخوان. ودي كانت اول حاجه زي ما قلنا فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا عمر بن الخطاب التراويح كان بيخلي فيه امام للرجال وهي بن كعب وامام للنساء ابو تميم الثالث او تميم الثالث امام للرجال وامام للنساء. النهارده لو حبينا نفكر مثلا وفي جامع كده وحبينا واحد يروح يصلي بالنساء ما شاء الله على مجله اس اس اللي انتوا عارفينها بقى هتخش تقول فيه البدع شيخ النساء واللي عمل واللي سوى واللي خالب النساء قصص وكل حاجه بحجه فساد الزمان. حجه فساد الزمان، الزمان فسد لا يقول ان حد يعلم الشيخات ولا حد يقول لهم حاجه. ده الصحابيه قالت للنبي قالت له غلبنا عليك الرجال يا رسول الله دول معاك على طول اجعل لنا يوما فجعل لهن يوما صلى الله عليه وسلم. مش كده عيب وما يصحش؟ الكلام ده عندنا احنا. اي خيابه اي خيابة لن تجدها الا في المسلمين الان. سبحان الله تعرفش ايه؟ مخالفة صريحة وواضحة لما كان على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان حد يقول لك يا عم انا عبد الضمن اخوك. انت مش ضمن اخوك انت حر. ده موضوعك مش موضوع الاسلام. مش موضوع الدين. يعني انا لم اشرع قوانين لتتوافق مع حياتي وحياة اخوي ولا ضمن ولا مش ضمن. ما هو عامل زي ما بيتكلم احنا سنه كده عن لما النبي قال ايه لما سئل عن الشحم قال الشحم الموت. فواحد تيجي تقول له ما تبقاش بس تخلي اخوك يعني يخبط الباب ويختلف زوجتك يا اخي لا يخش وانت مش موجود دخوله ويبرق في عينك. ايه يا عم في ايه؟ وانا شتمته؟ انا اقول لك قال رسول الله بس اخوك على دماغي اخلاق الدنيا كلها فيه بس هو تسمع كده. ولما تحصل حالات ضد هذا لابد ان تعلم ان اخوك مش معصوم منها ولازم الدنيا تبوظ عشان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش من غير ما الدنيا تبوظ. فهذا هو دور المسجد وهذه هي قضية النساء كما تكلمنا فيها وبأهمية حضورهن إلى المساجد. نمرة اثنين يا إخوة مهمة قوي شكل التوريع وده موضوع مهم جدا علشان في ناس الحقيقة فتحت الباب على البحر في موضوع التوريع. إيه موضوع التوريع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر أبو بكر الصديق واحد سأله كده قال له من هذا؟ فمش معقول هو ده رسول الله والدنيا كلها بتطور وتبحث عنها. فقال له انه رجل يهديني السبيل. فالرجل فهم ان يهديني السبيل يعني يهديني الطريق وابو بكر يعني او يقصد انه يهديني سبيل الحياه والدين كما نعلم جميعا. فهذا من باب التورية اللي اتكلم فيها العلماء ان ما تبقاش مفتوح على البحر. يعني واحد يقول لك ايه من قلت التورية ان تتكلم كلمة تحمل معنيين معنى انا اقصده بس الاقصاد يفهم معنى تاني خالص. واحد يقعد عند واحد فلوس تجيب الخمسين جنيه اللي عليك يقول والله العظيم ما فيش جيبي ولا مليم. طب ما هو صادق فعلا ما فيش جيبي ولا مليم. قال الكلمة وهو يعني ما معهوش ولا مليم ده نيته انما الثاني فيه من هو ايه ما معهوش فلوس. كويس. فالناس ابتدت تستخدم التورية بشكل لجلب حرام او لظلم او لاخذ باطل او لاكل باطل. هذه الامور كلها لا تجوز. انما التورية كانت بمقصد انك انت تمنع عن نفسك ظهور لما تمنع عن نفسك حرق لن تمنعه الا بتورية مشروعة. يعني بعض السلف الصالح كان دائما لما يجي يقول للخادمة اللي عنده يعني تعمل دايرة كده وحينما يطرق الباب في ناس ما بتعرفش ان الجنود عورة ثلاثة عورات لك تبقى نايم ساعتين الظهر كده في الصيف ولا اثنين ونص وتلاقي واحد جاي يزورك في الوقت ده طب انت مش مستعد لاستقباله. فبعض السلف الصالح كان يعمل دايرة كده وتقول مولاي ليس هنا وتضع اصبعها في هذه الدايرة كان يجيز لها ذلك. بس انا بقول مش ما نعملش هذه التورية للنصب بان ما شاء الله على المسلم ذكاء خارق في استخدام المشروعية في ان ينصب على الاخرين. لذلك لما تقابل واحد خد منه دي احلى دباب الكلام في اول لقاء عايز تعمل معاه شغل السلام عليكم جزاك الله خيرا رضع الله شأنك اعظم الله ذنبك يفضل يكلمك كلام كبير قوي. فانت طبعا يعني ما شاء الله لما تنشغل غير بكتاب السنة ويا اخي الفاضل وانا الدين والايمان واين الله واين يوم اللقاء واين يوم الحساب وفجأة يطلع مصاب فيسيء الى كل الذين يتعاملون بهذا المنظور. لذلك النهاردة تيجي تقول لواحد حط مثلا قرشين عند واحد مرتحي طبعا ما يجيش برضه الجملة دي واسمعها من الناس مرتاحين دول مصابين اطلق العموم عشان هو اتعامل مع واحد من ضمن 30,000 مثلا واحد بوظ الدنيا بوظ الصورة تماما في اذهان الناس عن المرتاحين وتعامل فيهم. ولذلك ايه بقول لك استخدمها في اضيق الشدود كما كان يفعلون رضوان الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لما كان في غزوة بدر وجد واحد كده عشان يسأله قريش نزل فين قال له النحيادي كم القوم قال له ما بين 900 قال له معرفش قال له بينحوا كم جزور قال له من 9 ل 10 كل يوم. فالنبي توقع كده بالحسبه انه من 900 ل 1000 كان كل 10 ياكلوا جمل ان شاء الله يعني. فالمهم الراجل في الاخر قال للنبي ايه؟ والبقر يسمع من اين انتما؟ قال له نحن من ماء صلى الله عليه وسلم. فكان في قبيله اسمها مكان كده في نواحي العراق فدي اسمها ماء يعني. فرجل ظن ان هم النشيطه دي والنبي يشير الى قول الله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق صلى الله عليه وسلم. فلما قال له من اين انتما حصول بديهه النبي حضرت فقال نحن من ماء. احنا من ماء فعلا احنا خلقنا من ماء. فهذه الثوريه في هذه الامور تجوز انما عمال على بطال. ولذلك افتكر مره الحجاج بن يوسف الثقفي كان عمل حضر التجوال الحبابي كلها اي ظالم لازم تلاقي فكر بتاعهم واحد على مدار العصور يا اخي بيفتحوا كتب من 500 الف سنه يشوف كان الناس بتعذب الناس ازاي عشان يفكر يعمل زيهم مثلا. فعمل حضر التجوال قرع الثلاثه سكرانين خارجين بالليل احنا شايفين مفيش حد يمشي دلوقتي من انتم؟ فكانوا في بديهه عجيبه سبحان الله. فواحد قال له واحد رد عليه قال له انا ابن الذي دانت له الرقاب من بين مخزومها وهاشمها تاتي اليه الرقاب صادره فياخذ من مالها ومن دمها. فطبعا ربي قال لك يا نهار ابيض واضح انه يعني واحد وطلع ابو حلاق أنا ابن الذي دانت له الرقاب اللي هو مرافق الرقاب الحجاج تأتي إليه الرقاب صادرة فيأخذ من مالها ومن دمها ففيها بحلة. الثاني قال له أنا ابن الذي لا ينزل الدهر كبره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس صراعا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود. وطلع أبوه يبيع الفول يشوف ما شاء الله البديهة. ثالثي قال له أنا ابن الذي خاض السعادة بعزمه وقومها وإن نزلت يأس على أنا ابن الذي خاض السعادة بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامته ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما إذا الخيل في يوم الصبيحة والتي بغير أبو ثالثي لو بيحضر رجليه ساعة المغنى ما تنزلش من عزمه. شوف ما شاء الله. فأعجب الحجاج بالذكاء ده قال والله لولا فصاحتهم لقتلتهم. تقولي هو الرجل قال له حاجة؟ الرجل الثلاثة قالوا الحقيقة. واحد قال له أنا أبويا الظهر الدنيا والرقاب بتجيله واللي قاله الظهر قدر ما بينزلش واللي قال له أبويا بيشق طبعا بيشق ليها ثياب الحرب وبتاع ده طلع أبو حلاق أو حجام وده طلع أبو نفاس وده طلع أبو خوال. فأعجب الحجاج بفصاحتهم وقال هذه الكلمة. وده نفس الموقف حصل مع واحد برضه كان بمناسبة الناس بقى يعني بيعمل ثورية هي بس كان موقف طريف أوي للحجاج برضه إنه قابل واحد كده والواحد ما يعرفوش فقال له ماذا تقول بالحجاج؟ قال إنه ظالم أعرف بقى عمل يعرف لما يكون عندك كتف من الحج وتطلع كلنا عندنا هذا الكتف في حاجات يعني راح نطلع الكتف ما تبدلش ده يعني يعني عندنا ممكن يكون عندك كبت من زوجتك من اخوك من جارك. فالحقيقه هذا الكبت خلاه راح فاتح بالكلام. فقال له الحجاج اتدري من انا؟ قال له لا ادري ام بقى. فقال له انا الحجاج. فقال له وانا مجنون العراق تصيبني كل عام لوثه وهذا هو وقت اصابتي. عارف الوقت كل سنه وحضرتك طيب يعني ما هيهرب ازاي الراجل يعني لازم انجو ساعه بتاخد هلك سعيد كما قال له الحجاج. فهذه الثوريه جائزه هذه الثوريه جائزه ولكن في اضيق الحدود كما نقول ما تبقاش ماشيه كده على البحر عمال على بطال يعني. ماشي يا جماعه في حاجه ثالثه الوضوح في التعاملات الماليه وده مهم لان احنا كلنا بنخسر بعض من المنظور ده. الناس يا اخي لو جيت مثلا تديك واحد مبلغ من المال وقلت له اكتب لي ورقه يا ممكن يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها عشان اكتبه فيه ليه يا عم؟ وكنت قلت لك حاجه غريبه يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ماشي فان امن بعضكم بعضا في اخر الايات فليؤدي الذي اؤتمن امانته. بس ايه المانع انه خلاص واحد عايز يطمئن فراح اكتب له. لابد ان يكون هناك وضوح في هذه التعاملات. بان هذا الوضوح في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقفين اشياء للنبي. اولهم وده كان موقف عجيب قوي يعني زي ما قلت لكم لما تعرف تفكر فيه ايه اللي فيه؟ ابو بكر يقول له يا رسول الله انا حفظت راحلتين للهجره اكتب قال له لا أركب شيئا ليس أملكه. فقال إيه لك يا رسول الله؟ قال له بالثمن. ويرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب الراحلة إلا بعد أن دفع ثمنها إلى أبي بكر الصديق. وضوح خطير مهم. إحنا لازم نفهم أن الإسلام قال عن كل واحد منا وتحبون المال حبا جما. الإسلام يقول أنك تحب المال، لكن الإسلام بيقول لك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هو أيضا دي الحدوثة اللي أنت هتسأل عنها يوم القيامة، من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال. ده اللي بندور عليه، ما بندورش على حاجة كده، لأن تكسب ذلك شيء مشروع، لكن لابد أن يكون هناك وضوح في هذه التعاملات. ما تبقاش الأمور ماشية عامة، لأن في مشكلة. النهارده في أخ بيكتب صاحبه حاجة وهو يترصد له، إن خلص معاها يفضحه وهيمن عليه. يعني يديله طاقية حلوة كده يتشيد بيها مع الشباب الروش الأندي، وأول ما يتخانق معاه نسي الناس إن أنا اديته طاقية ينهار، وتبتدي بقى زي ما اتفقنا دايما الفضايح. فلا بد ان تكون هناك وضوح. والنبي حتى لما راح للمرضى بتاع التمر اللي كان مكان اقامه المجد للغلامين اليتيمين سهل وسهيل، هم قالوا له رسول الله ولكن ابى الا بالثمن صلى الله عليه وسلم، ابى الا بالثمن عشان تبقى امور واضحه ما نحلش مشاكل مع بعض بعد كده. يعني كم من اخوان يعني خسروا بعضهم البعض فسدت علاقتهم بسبب هذا المال وبسبب عدم الوضوح. تمشي الامور عاديه، ما نحددش، ما فيش المؤمنون عند شروطين، ما فيش اتفاق، وبعد كده تحصل المصائب. وده التزام، برضه انت تعمل كده وانت كمل الاول ونبتدي نشتم في بعض. ثم قلنا احنا نفسنا وعدنا الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم لنرى ما الذي لي وما الذي علي كل واحد. انما لما تيجي تتعامل مع الاخرين النهارده كله قاعد بيفكر في عقد، تبقى كل الشروط ليه مش حاجه عليه. كل واحد تخيل النهارده روح كده اتكلم مع كل ممكن في الجاره ولا حاجه، تلاقي قاعد متخوف منك، وكل ما تكلمه فند في العقد يقول لك طب استنى شويه. ايوه يا استاذ فوتشي اتصل بمحامي، اصل انا شفت مش ينفع. يقول يعني لو واحد محكمه هو طلع حديث، يعني هو داخل بنيه خراب من الاول، مش داخل بنيه الوضوح اولا. فده شيء مهم نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ عشان اقرا قصه كده في عجاله، علاقتنا بالمشركين. لان في ناس كتير جدا لما قامت حرب الخليج اول مره واستعانت الكويت هدى الله القائمين على امرها بامريكا، طلعت بعض الشيوخ قال لك ايوه سعيد النبي استعان بعبد الله بن عريق في الهجره وهو كان مشرك. بصوا ما شاء الله تأويل جدا. استعان بيه ايه النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بمشرك على مشرك، فكيف استعين انا بمشرك على مسلم؟ يعني كيف دوله مسلمه تقول نحن بديل للدوله الفلانيه اذا اردتم ضربها؟ نحن بديل لقواعدكم، تعالوا عندنا مش مشكله. كيف يتم ذلك؟ ده الراجل دي مع النبي مشرك، قال اريد ان اقاتل معك، قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال له لا، قال إذا ارجع فلن أستعين بمشرك. قال رجع شوية وهداه الله سبحانه وتعالى رايح للنبي تاني، أتؤمن؟ قال نعم، فانطلق تعال بقى معانا. استعانة غير جائزة على الإطلاق. هتقعد تقول لي طب أعمل إيه؟ طب أصلها إياك الدنيا تزول، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل هذا المسلم. وده مش شخص المسلم واحد، ومش هيقتل المسلم المعني بعينه الطاغية، وهيقتل براءة لا ذنب لها، إنما يعين ما عندوش مشكلة من أجل الكرسي الذي يجلس عليه يعين. الموالاة لا تكون، ما ينفعش تعين بمشرك، إنما متى يجوز الإفادة من المشرك، أستفيد منه. واحد بيفهم كويس جدا في مغرب الكمبيوتر مشرك، ما عودش اقول انه مشرك ولا يجوز، لا بالعكس، اقعد واتعلم واعرف وخش في خباياه، مش بنفاق يعني، انا قصدي اخش وافهم بيفكر ازاي واستفد من خبراته. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من مهاره عبد الله بن اريقط لما اراد ان يهاجر، استفاد. كان ممكن لو واحد ثاني ليس له خبرة يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ده كان شاذق وماهر وعارف الطرق والشعاب اللي يقدر يتحرك فيها بعيدا عن أعين الكفار والمشركين. إذا الكتابة وكمان بشروط هي جائزة، مش مفتوحة على البحر. للأسف عندك البديل المسلم المحترم وكل الحبيب من لا، طالما في بديل مسلم كويس هيغني خليك مع المسلم. البديل المسلم مش ماهر استفيد من المشرك حتى تستطيع أن تتعلم من خبراته، حتى تستطيع أن تتعلم من خبراته. أما علاقتنا بغير المسلمين هي علاقة مبنية على أمرين في سورة مش عارف صوت إنسيت المهم اللي هي لا ينهاكم الله، سورة الممتحنة جزاك الله خيرا، سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر والإقساط في كثير من الناس يهمله بشكل ثاني خالص، خش معاهم في كل حاجة بقى، يعني البلانتين دي أخش معاك البلانتين، مش قلت لنا البر تقسط إليه، مش عارف يلبس إيه ألبس إزاي، لا ليس هذا من البر ولا الإقساط. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى النهي واضح والأمور واضحة. المسلم اللي بيستعرض موضوع عند ربنا مش بتاعنا، موضوع عند ربنا مش بتاعنا، يعني بصوا ربنا قال كده في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. انت هتلقى الصعبة في نيتك، ربنا ما بينساش وانت عارف نيتك كويس، فهذه علاقتك بالآخرين. ايه ثاني محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف الدعوة الفردية مهمة، مش هتكلم فيها عشان هتكلمنا عن أعبار المتفائلين بالدعوة، الدعوة الفردية عايزة موضوع طويل قوي، انما حقوق النقاط بسرعة كده على الصحابة بعدما أسلموا في بيعة العقبة الثانية تحولوا إلى إيجابيين. عشان كده أنا بقول لك النهاردة طرق المسجد إنك تجيب خيرك وأنت جاي، مش عشان إحنا هنفرح، إحنا مش هنصور مثلا يعني على الفضائيات هذا الدرس، لا، بس كلما أتيت أنت تكسب، إن ما جاش معاك تاني مش مشكلة، المهم تيجي أول مرة تشكوا هنا. لان دعوة يا اخواننا في ناس اطارهم سليمة جدا وقيلة لكن محدش عارف يدعوهم، وفي ناس لا يعرفوا من الاسلام الا القشور، القشور اللي انت كلمتهم فيها دي خلتهم حسوا ان الاسلام ينحصر في اتجاهات اربع كما نقول، ومش معنى ذلك تاني بقى اعيد القرى ان انا بأهاجم هذا، لا بس بقولك مش هي دي الاتجاهات الاربعة اللي تتحرم عليها، انك تجيب اخوك المسلم وهو اصلا ابن نادي ومتربي في النادي ثم تحدثه عن اللحية الكثيفة والثوب القصير وعدم الغناء والموسيقى والتصاوير. دي مرحلة، دي مرحلة، هذه مرحلة. يعني مينفعش بصوا اخونا عمرو خالد ربنا يكرمه شيء مهم او عمله، خد الكيجوان، خد الكيجوان وماله جزاه الله خيرا، في الناس اللي دخلت كده ده ما بيقعدش معانا كيجوان، انا مستواي يعني اعلى من ماشي مستواك اعلى من في غيرك عايز، في غيرك عايز، في ناس ما تعرفش حاجه خالص في الدين. اقسم لكم بالله كنت مع مغني اسال الله ان يتوب عليه ان شاء الله، رجل كان معانا في الشرك ودخلت بيته في ندوه ابيض مع ان من جواه ما شاء الله جميل جدا، رغم انا كنت حزين لما بشوفه بيتنطط ويعمل كده، انما لقيت واحد من جواه جميل جدا وابيض جدا وما يعرفش حاجه خالص وحزن، اللي ما يعرفش حاجه بالدين خالص، داخل على 40 سنه ده ما حدش عارف يصطاد يقول له كلمه لوجه الله. اي دور الدعوه الفرديه النهارده الصحابه لسه راجل عبد الله بن عمرو بن حيران قالوا له انت شريف من اشرافنا وسيد من ساداتنا ونحن نرغب بك عما انت فيه ان تكون حفظا لله غدا، خايفين عليك. الراجل تفاعل مع الكلمات فاسلم. مصعب بن عمير لما راح المدينه اول سفير بالاسلام وقعد مع اسيد بن الحبير وقعد مع سعد بن معاذ، راجل بلطف وبثقه، الاثنين جم شتموه لما قالوا يا بس ايه اللي جابك هنا انت طريف وكيف تسفه ضعف انا وتسب الهتنا، طبعا لو مسلم دلوقتي وانت عايزين مني قوي يقوم يعدل دماغه وجسمه. لا، انما ابتسم وقال او تجلس فتسمع، فان رضيت ما قلت قبلته، وان كرهت ما اقول كففت عنك ما تكره. فقال له لقد انصفت العقل والمنطق. احد والله ما قدوش في ايده ربع ساعه، ثم حفظ اثنين من زعماء القبائل في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان هاجر الرسول اليه، بحق الدعوه التربيه دي. ابو بكر الصديق 19 واحد، اول 9 منهم 6 من العشره المبشرين الى الجنه. ثم دعا ابنته اسماء وابنته عائشه وابنه عبد الله وخادمه عامر بن خهيره، هذا 4، وابوه امه، هذه 6، ودي 15 واحد. فحضرتك لو عملت برنامج لنفسك في الدعوه الفرديه كل سنه تقول لنفسك كده، ربي كل سنه حط المجهود مع واحد، ان جبت سرعه مش تقعد بقى تقول خلاص راحت السنه مع السلامه انا نيجي السنه الجايه، ان جبت السرعه خيره. انما بقول لك ان الحد الادنى المينيمم كما يقولون، الحد الادنى واحد كل سنه. لما تلقى الله يا اخي بعد 10 15 سنه وقد اجتدى على يديك 15 واحد، لعظمة، لأن يهدي الله بك رجلا. إذا جهلوا بقى 15 واحد، يعني فكرة طيبة خليها بدماغك، فكرة دعوة فردية، شفناها مع ولي الله يوسف، شفناها مع مؤمن آل فرعون، دعوة فردية راجل لوحده، واحد بكى راح يتكلم. فهذه الدعوة الفردية، هذا وضوح التعامل، علاقتنا بالغير. والله يا إخوة، في ناس بتكلمها وتكسبها، وفي ناس تتكلمها بتعاديك، ما تبقاش الامل فيهم، بس سيبهم. انما حسبهم ليه؟ ربنا قال ايه؟ واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. الشفتات ايه اللي عمل كده؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى أنت استفدت لما دعيت، لما يجي الخراب ينزل أن تنجو بفضل الله سبحانه وتعالى. ده حد ذاته نعمة، مش لما تيجي الدنيا تبتلى بالعذابات المدمرة تكون أنت أول واحد، علشان ما فكرتش تعيش إلا لنفسك والقصة شعرك والبنطلونك والقميصك، ويجي منين وديته إزاي؟ وروح النادي بكره ازاي؟ واكلم وتحبني انت وما تحبنيش، صفق الخلفه اللي احنا عايشين فيها دي. يبقى هو ده همك يا اخي، عشان لما تلقى الله تلقى الله انت عملت شغل، عملت شغل في الدنيا لله سبحانه وتعالى. فدينا اتكلمنا في دور المسجد، في علاقتنا بالمشركين، اتكلمنا في الوضوح في التعاملات الماديه، اتكلمنا في فقه الدعوه الفرديه. شوفوا بشاره النبي صلى الله عليه وسلم كده ورحمته، رحمة النبي يا أخي لما مسك الصحابة دول اللي كانوا في بيعة العقبة وقال لهم فإن وفيتم فلكم الجنة، تبشير. ولما جه يقول لهم واللي هيغلط بقى أي غلط من اللي أنا قلته ده، اللي هو قال لا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا، القصة اللي قلناها دي، وإن غشيتم شيئا من ذلك فمن غشى شيئا من ذلك فأمره إلى الله. يقول لك إيه لو غلطت ما تجيش تقعد معانا تاني؟ لا، تلاقي واحد بقى ياخد صاحبه أخوه يدعوه، واول ما يدعوه اسمع هتلتزم اشتري نفسك وانا ماشي، يفضل ده يديله وفاه تسع الكوبري وهو ماشي، ان غلط نص على واحده وهو ماشي. يا اخي ده النبي في حجر الكعبه الفضل كان يبص كده على واحده ماشيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يغير وجهه يحط ايده كده. طب لو بتزعق مش هتحترم نفسك ودب دب دب خناقه خسره عشان بص على واحده، اعذره. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تتعلاش بإيمانياتك يا أخي، هو لسه في أول الطريق، بص كده بص كده يا عم، لا يا عم كلمتين كده. حببوا الناس بالله، حببوا الناس بالله، وحببوا الله إلى الناس، لا تبخلوا الله إلى عبادك. ما تاخدش واحد أخوك المسلم كده تبقى أنت ملتزم وابتديت، وأول ما تصطادوا تمسكوا التليفون تلاقيه شغل مثلا أي أغنية ولا أي إحداث شغال. اسمع ما تكلمنيش تاني فيك وتقفل السكة في وشه. لا طبعا ما ينفعش، هذا ليس من فقه الدعوة. خليك داعية ثقيل تكسب الناس. هذه الأمور شيء في الثلاث دروس اللي احنا اتكلمنا فيهم، أرجو أن نكون يعني لو اتكلمنا في 10 15 درس، لو حضرتك استفدت من درسين ثلاثة يبقى جزاك الله خيرا. أنا عموما ما استفدتش من ولا درس يعني. فأرجو يبقى جزاك الله خيرا بالحقيقة إن استفدت من أي حاجة من اللي إحنا قلناه، علشان تبقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكراها العاطرة دائما تعيش معنا. ما نبقاش عايشين الناس الطيبين كده أمهاتنا زمان يقول لك إيه بكرة موسم. ما نبقاش عايشين بقى إحنا في الموسم ده. اللي هو الموسم يجي الجيلية تشتغل والعصورة، الموسم يجي الفراخ تتحمر وهكذا. أكل 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 حتى في رمضان. والله يا رمضان يعني ساعات تحس أنه يشأر إلى الله من المسلمين. 50 صلاة على الترابيزة. الطحينة والزبادي والخيار والمخلل والقوطة والبتنجان. إيه ده؟ هو أنت ربنا شرع الصيام عشان هذه الحرب الضروري. ده حكم كثيرة جدا. فحولنا هذه الذكريات العطرة التي يجب أن نتعلم منها أن دين الله وصل إلينا على دماء هؤلاء وعلى أرواحهم، نتعلم نتربى، مش نحولها لمطعم هم هم مطعم يأمم هم طول انت ماشي كل الدنيا أكل. لا، بالعقل شوية. لو ضد ان الواحد يأكل يعني، بس بقول خلي بالك شوية لا تحول هذه الذكريات إلى مواسم أكل. تعلم منها لما تقعد في المحرم كده وانت بتصوم يوم وتفتكر النبي صلى الله عليه وسلم، واقعد يا اخي كده نام على سريرك مره واقعد تخيل كده النبي كان ماشي ازاي في الصحراء دي وبيهاجر ازاي ودخل الغار ازاي. يعني ونسيت حاجه مهمه يا اخوه اشير اليها، شرعيه الاعمال البدائيه اللي طلع بعض الناس اللي قاعد يقول لك ده انتحار ومش عارف ايه. طبعا هذا الكلام مرفوض تماما يعني. هذا مشروع حتى بيجر النبي لأن علي بن أبي طالب ما كانش داخل يتم مثلا يبقى عشان يكونوا في الوجه هنبور بالهم، ده كان داخل عشان هيتقتل. واحد يقول لك كيف؟ لا هو مشروع العمليات الفدائية ضد اليهود مشروعة بأي وسيلة من الوسائل. هم قوم حرب، الأطفال، البيبي، الكبد، حاجات الفحصة دي كانت مثل السوسو. ما هم برضه بيقتلوا لنا أطفال ولدهم كده مش كده برضه؟ يقول لك جنبهم النبي اللي قال كده. لما سألوه الصحابه كده قال هم منهم، هو موجود معاه دلوقتي. يعني انا هروح اقدر قنبله اتوبيس يا رب ما تقتلش الواد اللي هو في الكرسي الاخير ده، مش هينفع. ان مات ولم يسأل وما كانش عارف خلاص امره الى الله سبحانه وتعالى. انما لو مات وهو متغذى بكره الاسلام وعنده 16 ولا 15 سنه ومغذى بكره الاسلام وكره النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوفوا اولادهم على شاشات الفضائيات بيعملوا ايه المصورين؟ شوفوا خطوبه يخطبوا دماغه يخطبوا الكاميرا ويجروا واحد يضربه وملبسينه الطاقيه من هو قد كده عشان يعلموني دي عفيفه الطاقيه دي. لان الخيابه عندنا الشباب كانوا بيجوا يلبسوها في دماغهم، جايبين الطاقيه بتاعت اليهود يلبسوها في دماغهم. تخيل. فشرعيه الاعمال الفدائيه كانت موجوده. دور المرأة، كل هذه القصص وكل هذه المواعظ وكل هذه الدروس وهذه الأبواب، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ارفع تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقض الدين عن المدينين، وخلص كرب المكروهين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم لا تهلكنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، واجعل الدائرة تدور على أمريكا، اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض، اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض، اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض، اللهم ارزقهم بيوم في الحاج 10 من سبتمبر، اللهم ارزقهم بيوم في الحاج 10 من سبتمبر، اللهم ارزقهم بيوم في الحاج 10 من سبتمبر، اللهم ارزقهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبطائرة من السماء، اللهم اجعل نهايتهم في العراق على ايدي المسلمين، اللهم اجعل نهاية غرورهم في العراق على ايدي المسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ردنا الى الى دينك ردا جميلا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء ورعه وايمان وسلام واسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتاب الله وبسنه رسول الله. اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تحثهم على الخير وتوجههم الى الخير. اللهم لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.